الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
وأرحب بالجميع مع هذه الأمسيات المباركات بإذن الله عز وجل في رحاب الآيات البينات التي تقص علينا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، ونحن في هذه الليالي الليلاء في رحاب مكة الغراء. فقلنا بأن المساومات والمفاوضات كانت آخر ما في أيدي المشركين لصد هذه الرسالة عن هذا الانتشار والظهور الذي وعد الله عز وجل به، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فهذا الأمر وعد الله عز وجل به، فلذلك هو تم وانتشر وظهر. فبعد كل هذا جاءت البشارات، حينما يصبر الإنسان على المحن تتحول إلى منح، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه كما قال سبحانه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فلذلك ظهرت كثير من البشارات، بل وظهرت كثير من المعجزات التي أيدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبتت المشركين وأخرجت أضغانهم وقطعت أدبارهم. فلذلك ذكر الله عز وجل جملة من هذه المعجزات التي هي بشارات للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، تثبت قلوب المؤمنين حينما يرون مثل هذه الآيات أمامهم. من ذلك قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. فهؤلاء ظهرت لهم هذه الآية العظيمة كما ذكرها ابن مسعود وذكرها أنس، والقصة مشهورة ومتواترة بل منصوصة في القرآن. قال أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم آية أو يظهر لهم آية، قال: فانشق القمر فرقتين، فرقة في على الجبل وفرقة دون ذلك، يعني على فلقتين، ورآها المشركون. فنزلت هذه الآيات تبين وقوع هذا الحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا، ومع ذلك تنكبوا كما هو حالهم، والله عز وجل حكى عنهم. فقال يعني حتى لو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني حتى لو ظهرت لهم آيات عظيمة كونية لا قالوا هذا سحر، وهذا سحر يؤثر. فلذلك يعني من لم يرد الله عز وجل أن يزكي قلبه وأن يطهر نفسه وأن يهديه فإنهم لا هادي له، حتى لو جاءت كل هذه الآيات كما قال الله عز وجل يعني في آيات كثيرة بيّن أنه: وإن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فإذا هؤلاء حقت عليهم كلمة العذاب، وكما قلنا هذا كله من حكم الله عز وجل ومن علمه الأزلي، فإن الله عز وجل إنما يقدر ذلك بعلمه الأزلي بحال هؤلاء، كما ذكرنا ذلك كثيرا، وهذه من الأمور القدرية التي ينبغي أن نربط قلوبنا عليها لأنه من أركان الإيمان. أركان الإيمان عندنا السادس ما هو الإيمان بالقدر، ومن أصول الإيمان بالقدر أن نعلم أن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق وعلم كل ما سيقع أزلا، فلذلك وكتبه ثم بعد ذلك شاءه وقدره. فإذا هذه تسمى مراتب القدر، وهي علم،
كتابة،
مشيئة،
خلق
وخلق. العلم أولا الأزلي، ثم كتابة ذلك كتب الله مقادير الخلائق، ثم المشيئة شاء الله عز وجل كل ما يقع في الكون، ثم الخلق خلق كل ما هو موجود، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. فلذلك هؤلاء ظهرت أمامهم هذه الآيات، ومع ذلك تنكروا السبيل وزعموا أنها سحر أو غير ذلك، كما ذكر الله عز وجل في هذه الآيات: اقتربت الساعة وانشق القمر. طبعا انشقاق القمر وربطه مع الساعة دليل على أنه من أشراط الساعة، وأشراط الساعة منها الصغرى كما هو معلوم ومنها الكبرى، وهذه من الأشراط الصغرى التي وقعت. ومع استقراء أشراط الساعة الصغرى يعني تبين أن أكثر من 80% من أشراط الساعة الصغرى قد وقعت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهتين، وهذا وقع، انشقاق القمر وقع. حينما ذكر مثلا كثرة الهرج والهرج القتل وقع، كثرة الفتن وقع، رفع العلم وقع، الجهل مثلا نار تخرج في المدينة تضيء لها عناق الإبل في الشام، وهذه ظهرت وحكاها الأئمة وذكرها النووي وغيره، إذن وقعت. وكذلك فتح بيت المقدس وقع، وأخبار كثيرة جدا جاءت في أشراط الساعة وقد وقعت. رفع الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، هذا وقع. رفع الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعة، هذا وقع. إذن الآيات أو الأشراط الصغرى وقع أكثرها، يعني بقي منها القليل الذي لم يقع. التطاول في البنيان هذا وقع، يعني حينما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التطاول الرعاة في البنيان هذا لم يكن يتصور، لأن الراعي في الغالب يجلس إما في خيمة أو يجلس في بيت من طين، كيف سيتطاول في البنيان؟ حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث للصحابة كان ضربا من الخيال، لكن مع ذلك وقع وأصبح آية ظاهرة للناس، والحديث موجود، الحديث في الصحيحين موجود، ونسخ الخطية موجودة وقديمة، عندنا أكثر من 5000 نسخة من البخاري موجودة، فلا أحد يستطيع أن يزعم بأن هذا الحديث كتب الآن، موجود بنسخه، فقديم ومن ذاك الزمان قبل أكثر من 1400 سنة ويحكي عن شيء وهو واقع أمامنا. فإذا هذا كله يدل على النبوة الصادقة والحقيقة الناطقة التي تربط وتثبت قلوب المؤمنين حينما يرى أن هذه الأحاديث تقع أمامهم. فإذا هنا وقعت هذه البشارات وهذه المعجزات، أيضا وقعت البشارات بالنصر مع أنهم في مكة، حينما قال الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر، حينما قال أكفاركم خير من أولئكم أم لهم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه نزلت في مكة. استحضر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في غزوة بدر بعد سنوات، وبدأ يستغيث إذ تستغيثون ربكم فيقول يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، فجاءه أبو بكر الصديق وقال يعني يريد أن يرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل منجزك وعده، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني استصحب هذه الآيات واستحضرها حتى في ذلك المقام يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وإن شاء الله بعد قليل نتابع بقية هذه البشارات، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا.
دكتور جزاك الله خير، يعني كما ذكرت قبل الفاصل وما مضى من الحلقات الماضية أنه بعد يعني طول مدة وصبر مما حل بالنبي صلى الله عليه وسلم من أزمات وتحديات ومواجهات يعني أتته البشائر من الله عز وجل، فهل يعني المؤمن المسلم عندما تواجه هذه المصائب يلزم منها أن ينتظر هذه البشارات، أم أن الواجب عليه أن يسير في طريق إلى الله عز وجل وهو واثق أن الله عز وجل سيؤول به بإذن الله إلى الخير والفرج؟
هو أحسنتم، هو الأصل أن يسلك الإنسان السبيل وأن يسير على الهدي، وأما النتائج بعد ذلك فهذه ليست مطلوبة منه، يعني لا يطلب منه أن ينتظر النتائج. لذلك عندنا الحديث العظيم الذي فيه تسلية لجميع المؤمنين، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، نبي موحى إليه وهو مأمور بالبلاغ، لأن الأنبياء على الصحيح يؤمرون بالبلاغ، لكن الفرق بينه وبين الرسل أنهم يأتون بشريعة من قبلهم يصدقونها، وأما الرسل فيأتون بشريعة جديدة. فإذا الأنبياء مأمورون وقد أوحي إليهم، ومع ذلك دعوا وأدوا الذي عليهم ولم يتبعهم أحد. فإذا المطلوب من المؤمن أن يسير على الهدي والطريق وأن يتجنب مواطن الفتن قدر الإمكان، يعني لا يعرض نفسه للفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يعني لا يعرض الإنسان نفسه ما لا يطيق، فكذلك قال لا يكون أحدكم كالشمعة يحترق ليضيء الناس. فالإنسان يسير على الطريق بتوازن دون أن يهلك نفسه ودون أن يؤدي إلى مفاسد في نفسه. إن تحقق له الأمر فذلك فضل الله، وإن لم يتحقق فأجره على الله، كما ذكرنا عن خباب حينما قال منا هاجرنا نلتمس وجه الله فمنا من فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يجد من الدنيا شيئا، يعني أنه لم يجد أثرا لهذه الهجرة، مات في بداية الهجرة، ومنا من فتحت عليه الدنيا وهو فهو يهدبها يستمتع بها. ومنهم يعني أبو هريرة مثلا، أبو هريرة مع أنه ليس من هاجر أسلم متأخرا لكنه ضحى كثيرا، يعني كان يجلس على جوع فقط يعني يسد جوعة بطنه، وكان من أكثر الصحابة فقرا ليتفرغ لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك جاء في الترمذي أنه كان جالسا وقد أصبح واليا على المدينة بعد كل هذه الحياة الصعبة التي عاشها، لكنها في الله وأصبح راوية الإسلام وأصبح من أوعية السنة. جاء وبدأ يعني امتخط بثوبه، عنده ثوب من كتان فبدأ يمتخط، فقال بخن بخن، أبو هريرة يمتخط بثوبه من كتان. يعني الآن يتذكر، وهذا من التحديث بالنعمة، يعني تتخيل بعد أن أصبح، قال أنا لو رأيتني يعني لو رأيتموني وأنا تحت منبر النبي صلى الله عليه وسلم أتلوى من الجوع حتى يأتي الجاي فيضع قدمه علي يظن النبي جنونا وليس بي إلا الجوع. شوف، ثم فتحت عليه وأصبح، فهذا من فضل الله عز وجل، إذا رأى البشارات ورأى الخير ورأى الذكر الحسن ورأى الثناء ورأى يعني بعض آثار عملي، هذا من فضل الله عز وجل عليه. أما إذا لم يرى فهو عليه أن يسلك، كما قال الله عز وجل إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب، فأنت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فهذا هو الأصل. فلذلك هذه البشارات أو المعجزات نحن لا نقول أنها جاءت في آخر شيء فقط، لا، هي جاءت في ثنايا هذه يعني المعالجات وفي ثنايا هذه المجاهدات، تأتي ابتلاء ثم تأتي بشرى، تأتي مصيبة ثم تأتي منحة، تأتي شيء من الصعوبات ثم يأتي التفريج، وهكذا المؤمن في حياته حتى في أموره الدنيوية. هل الإنسان في جميع أموره الدنيوية يعني يخترق كل الأمواج والمتلاطمة؟ لا، مرات يميل مع هذه وتلك، ومرة يخرج من هذه وتلك، وهكذا حتى يصل إلى بر السلام وشاطئ الأمان. هكذا حال الإنسان طبيعته، مثل ما ذكرنا في قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد، هو في مكابدة سواء في أمور الدينية أو الدنيوية. والمؤمن الحق هو الذي يعيش ويحلق بجناحين، جناح الشكر وجناح الصبر. ولذلك عمر الخطاب قال هما مطيتان إلى الله، الصبر والشكر، ولا يضرني أيهما امتطيت، يعني إذا أفتي إلى الله بالشكر أو بالصبر في النهاية أنت في خير، لأنه أمر عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، فهو إن مع الضراء في جناح الصبر ومع السراء في جناح الشكر، ويحلق إلى الله عز وجل بهذين الجناحين، ولا يمكن أن يتخلف أحدهما، لأنه سيمر بما يحتاج معه إلى صبر وسيمر بما يحتاج معه إلى شكر، وهو ملازم له في حياته من أول حياته إلى مماته. إذن هذه بشارات، جاءت أيضا البشارات التي ذكرناها، يعني كفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. خلاص، هذه أصبحت يعني تسلية لكربتهم ومواساة لغربتهم وراية بيضاء يرفعونها في مسيرتهم، فلذلك قلنا استحضرها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا جاءت جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، هذه كلها سور نزلت في مكة وتبين ما سيؤول إليه الحال من أن هؤلاء سيهزمون، لأنهم يقفون أمام الوحي العظيم والنور المبين. ثم جاءت آيات كثيرة جدا فيها هذا النوع من التبشير، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، يعني إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كل هذه الآيات كانت برد يقين وكانت سلاما على قلوب المتقين والمؤمنين، فساروا بعد ذلك بهذه البشارات. من هذه البشارات العظيمة أنه أسلم حتى الجن في القصة المشهورة التي ذكرها ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم خلى عنهم قليلا ثم قال كنت مع إخوانكم من الجن، فأنزل الله عز وجل آيات العظيمة التي تكبت المشركين وتهتك ما هم عليه من هذا الضلال المبين. فقال قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فالجن أسلمت وهؤلاء المشركون ما زالوا في غيهم وهم يعبدون الجن، والجن قد أسلمت. الجن التي يعبدونها أو الأساطير التي يحكونها حول الجن أو الكهانة التي يتكهنونها، هؤلاء أسلموا. فأظهر الله عز وجل هذه المعجزة أولا أيضا فيها تسلية للمؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وفيها تكبيت لهؤلاء المشركين، وفيها بيان بأن خلق الله عز وجل الذين يعبدونه أضعاف أضعاف هؤلاء الذين يشركون به. يعني كم عدد من يشرك من الخلق مقابل من يؤمن بالله؟ الخلق عموما لا شيء أصلا. إذا كان السماوات السبع والأرض ومن فيهن كلهم يسبحون بحمد الله، فهؤلاء القلة القليلة. حتى الآن لو جينا قلنا المسلمون مثلا ربع السكان، ثلاثة أرباع غير مسلمين، هؤلاء من البشر. طيب عندنا الجن وعندنا الملائكة الذين لا يحصيهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يعني فقط في ليلة الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم رأى البيت المعمور، قال فإذا يدخله كل يوم 70,000 ملك كل يوم ثم لا يعودون إليه. منذ أن خلق الله عز وجل هذا البيت كل يوم يدخله 70,000 ملك. إذن كم عدد هؤلاء الملائكة؟ ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فإذن كم عدد هؤلاء الملائكة؟ أطت السماء وحق لها أن تطم، ما فيها موضع أربع أصابع إلا أربعة أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. فإذن حينما تذكر هذه القصة في الجن، يعني في هذا دلالة على أن عباد الله عز وجل من خلقه هم الأكثر. فإذا تنكر هؤلاء وتنكبوا الطريق فيوجد غيرهم من يعبد الله عز وجل، والله عز وجل غني عن عبادة هؤلاء. كذلك في الآية الأخرى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، هذه الآية العظيمة أيضا فيها دلالة على ما تواصى به هؤلاء الجن حينما سمعوا هذا القرآن وكلاما عجبا، وبدأوا رجعوا إلى قومهم منذرين. يعني حتى هم يعني بعد أن سمعوا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يعني رجعوا إليهم لينذروهم وليبينوا لهم أن هذا القرآن الذي نزل هو الذي أنزل على موسى من قبل. فهذا كله يدل على أن المؤمن لا تذهب نفسه حسرات إن رأى من يتنكر هذا الوحي. فمن يعبد الله عز وجل هم أضعاف أضعاف هؤلاء المتنكرين. نعم
طيب دكتور جزاك الله خير، هل ممكن أن نقول أن هؤلاء الجن الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رأوا نالوا ما نالوا عثمان له الصحابة رضوا عليهم من الشرف والصحبة وغير من الفضائل؟
نعم، وقد صنف البعض الصحابة من الجن، فهم الآن هم يعتبرون صحابة لأن الله عز وجل قال كنا طرائق قددة، فهم طرائق كنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، فهم طرائق قددة. فمنهم الصحابة ومنهم التابعون ومنهم العلماء ومنهم الدعاة وهكذا. يعني فالجن عوالم وطرائق قددة كالإنس، لكننا لا نراهم كما قال الله عز وجل إنهم يرونكم من حيث لا ترون. فقلنا لذلك هذه من البشارات، وهذه أيضا من الدلائل والمعجزات أن يأتوا ويتحدثوا. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث في تكملة هذا الحديث أنه جعل لهم طعاما وهو إيش؟ كل عظم ذكر فيه اسم الله فهو طعام لإخوانكم من الجن، وكذلك الروث طعام لي لا طعام لي لدوابهم، الروث طعام لدوابهم. لذلك لا يجوز الاستنجاب الروث، روث مأكول اللحم، وأما غير مأكول اللحم طبعا لا يجوز لأنه أصلا نجس. فإذا هذه المعاني العظيمة كلها أخذت من هذه القصة اللطيفة الشريفة التي فيها إسلام هؤلاء الجن. لذلك في سورة الرحمن حينما ذكر الله عز وجل يا معشر الجن والإنس ثم قال فبأي آلاء ربكم تكذبان، فبأي آلاء ربكم تكذبان، من الجن والإنس، فقال الجن كانوا أحسن منكم جوابا وردا، كانوا يقولون ليس شيئا من آلائك ربنا نكذب، شيئا ليس شيئا من آلائك ربنا نكذب، يعني كانوا يجيبون عن هذه الآيات كلما يقول الله عز وجل فبأي آلاء ربكم تكذبان كنا نكذب بشيء من آلائك، فكانوا يجيبون على هذا، وهذا من فضائل هذه السورة.
نعم يا شيخ، إذا القرآن أثر في الجن فمن باب أولى يؤثر في أصحاب اللغة وأصحاب اللسان.
هو لا شك هو كما قلنا يعني تعبيرهم هذا، وأنا سورة الجن هذه من السور التي أقف عندها كثيرا، وهي سورة عظيمة وتحتاج إلى تدبرات كثيرة. يعني حينما يقول يعني قل أخبرهم يعني أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، استمع، ما قال استمع إلى ماذا، استمع إلى أمر عظيم. إيش هذا الأمر العظيم؟ قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. شوف عجبا، يعني هذا الوصف للقرآن جاء في هذا الموضع فقط، قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، فعلموا حتى مقصود وغاية هذا القرآن وهو الهداية، فمباشرة انقلبوا إلى التوحيد ونفي الشرك والتنديد عن الله عز وجل، فقالوا لن نشرك بعبادة ربنا أحدا. فلها معاني عظيمة جدا، لكن الوقت يعني قد انقضى وهي ليالي سريعة جدا. نحن في الحقيقة نشير إشارات عجلة، وإلا المضامين المفصلة تحتاج إلى يعني حلقات وبل أقول سنوات لنقف عند هذه الكنوز والعظات المتضمنة لهذه الآيات وما فيها من هدايات.
بالنسبة للجن الشيخ، بعضهم يزعمون أنهم رأى الجن، هل نعم. من الإنسان من اعتقد أنه رأى الجن هل يعتبر أنه سليم؟
نعم، هو الجن قد تتشكل لكن على حقيقتها لا ترى، كما ذكر الله عز وجل إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم، لكن قد تتشكل، وفي هذا أثار كثيرة، ويوجد كتاب يعني اسمه الغول، كتاب قديم يعني، وذكر يعني تغول الجن وأنها تأتي بأشكال مختلفة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.